بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة وفي هذا ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم لا يفوتني أن أشكر القائمين على هذا الملتقى لدعوتهم لي للمشاركة في إحدى هذه الأمسيات المباركة، كما لا يفوتني أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد راشد بن محمد آل مكتوم بواسع رحمته، وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لما يحبه الله ويرضاه، وأن يسدد خطاهم إلى الخير، وأن يجمع كلمتهم وشملهم على عقيدة التوحيد التي هي المنجاة والملاذ لمن يريد الفوز والنجاح والنجاة في هذه الدنيا، ويحقق مراد الله سبحانه وتعالى حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إخواني، روى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال رضي الله عنه: فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وفي شر، وجاء الله بالخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم. قال: فقلت: وهل بعد هذا الشر، وهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال الرسول: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هداي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: يا رسول الله، إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام فما تأمرني؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق هذه الجماعات ولو تعض على أصل جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذه الرسالة العظيمة التي تحدد مسار من أراد الفلاح والخير في هذه الدنيا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله يحدد للمسلم كيفية المسير والتعامل في حالات الفتن وفي حالات التفرق. ولذا نجد أن بداية التحزب كانت قبل الإسلام، إذ كان العرب يتحزبون إلى القبيلة وإلى العصبية وإلى الموطن وإلى أي مكان ينتمون إليه، فيتعصبون ويقومون بالولاء والبراء لهذه الأماكن أو لهذه القبائل أو لهذه الفرق التي ينتمون إليها والمبنية على الجهل، عدم الاكتراث بالآخر. وحينما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق الخير للإنسان، فوحد الكلمة وجمع المسلمون على راية واحدة ودين واحد وتساوت الرؤوس، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. واستأصل الرسول صلى الله عليه وسلم كل أسباب الفتن وأسباب العصبية، التفرق والتحزب والتسلط. واستمر الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس متحدون على عقيدة واحدة وولاءهم لله سبحانه وتعالى وحده، ولا أحزاب ولا فرق ولا خلافات. وكلما بدا أمر من الأمور التي تشير إلى عصبية أو إلى فرقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأصلها ويقضي عليها من منطلق أمر الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استمر الوضع في عهد استمر هذا الوضع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر رضي الله عنهما، ثم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدما بويع بعد مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. كانت بدايات التنظيم السري للخوارج والذين يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الولاء والمحبة ويبطنون الشر والضغينة على المسلمين، لا يزال في قلوبهم شيء من الإحن والأمراض التي بقيت في نفوسهم ولم يسقلهم الكتاب ولا هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويزكيهم ويطهرهم. فحصل ما حصل من الظلم الذي وقع على خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه من فئة بغيضة قامت بالخروج عليه وتأليب العوام والحمقى من خلال الأطروحات التي شككوا فيها بعدله ونزاهته وأنه كان يعطي أقاربه أو يوليهم ونحو ذلك، فألبوا الرأي العام عليه، فاجتمع عليه بعض الجهلة وهم أي الذين تبنوا هذا المشروع اللعين وهو قتل الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، ومن هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني المجرمين الآن الذين يقومون بقتل الناس وتدميرهم في دورهم وأسواقهم ومساجدهم وفي كل مكان يتوقعون أن يوجد من المسلمين فيه أحد، ليس بغريب عليهم، فهم أبناء من قتلوا عثمان رضي الله عنه. وعثمان من هو عثمان؟ زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، لم يسلم من غدرهم وخيانتهم وإجرامهم، قاموا بتسور منزله وتحطيم الباب والدخول عليه في بيته، وقد تجاوزت 80 عاما لم يرحموا شيبة ولم يوقروا خليفة ولم يحترموا مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بقتله وقطع يد زوجته ونهب منزله. وماذا وجدوا في بيت عثمان رضي الله عنه؟ أواني بسيطة جدا قاموا بنهبها، ودمه يثعب على المصحف الذي كان بيديه حينما دخلوا عليه وهو كان يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعدما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبويع علي بن أبي طالب، أصبحوا أكثر وأصبحوا يعلنون الخروج، وانقسم المجتمع إلى قسمين في وقته عليه رضوان الله. علي بن أبي طالب، ومن علي بن أبي طالب؟ وبعد مقتله رضي الله عنه على أيدي الخوارج، تم أو حصل أن تفرق الناس أكثر، وخرج 4 فئات أو 4 أحزاب، سموها ما شئتم، وهم الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. هذه الفئات 4 خرجت، وبعد وفاته عليه رضوان الله تفرعت هذه 4 إلى فرق عديدة وجماعات عديدة، وكل منهم يطعن في خاصرة الإسلام والمجتمع الإسلامي، حتى أنهم تفرقوا شيعا وخرجوا عن ما أمرهم الله ورسوله من وحدة الكلمة وبنيان مجتمع متماسك. القرآن والسنة التي بين ظهرانيهم لم تمنعهم أو توقف هذه الأحزاب أو هذه الفرق وتجمع كلمتهم كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود أصحاب الهوى وأصحاب القلوب المريضة الذين مكنوا لأنفسهم وجرأوا الجهال وأصحاب المصالح على أعمال مشينة أضرت بالإسلام والمسلمين من خلال التشرذم والتفرق والتحزب. ولأجل ذلك العلماء رحمهم الله لهم قول سديد في أحكام التحزب، وأنه لا يجوز التحزب أو التفرق، وأن الأصل هو والإسلام واحد لا يتجزأ. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلا أن التوسع واتساع البلاد الإسلامية كان له أيضا الأثر في كثرة الفرق والأحزاب. وهناك أحزاب ممدوحة ومباحة، وحزب واحد أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت أمتي على 73 ملة، كل في النار إلا واحدة، هم وهناك أحزاب مذمومة هم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وكما ورد من النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تحرم التفرق وتحرم وتجرم الخروج على ولاة الأمر. الواقع إننا في هذا الزمان كما أن الخوارج فعلوا فعلهم في المسلمين الأوائل بداية من عهد عثمان بن عفان إلى العهود إلى الأزمان التي بعد عصر الخلفاء، إلا أنهم استمروا حتى اليوم. هناك من سار على نهجهم وكفر المسلمين وخرج على ولاة أمر المسلمين محاولا تفريق الأمة وتشتيت وتشتيت كل ما يمت إلى الإسلام والدين والعقيدة من أجل الوصول إلى أهداف نستطيع أن نقول أنها أمور دنيوية، خالفوا قول الله سبحانه وتعالى وخالفوا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب السمع والطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. خالفوا النصوص الشرعية الواضحة الصريحة والقطعية، وخالفوا إجماع علماء الأمة على حرمة الخروج. وبالإمكان منني أتجرأ، وأنا إن شاء الله على يقين بأن ما أقوله ليس كرها في أحد بعينه، ولكن من باب تحذير الأمة من بعض الفرق أو بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين. حزب الإخوان المسلمين هذا الحزب الذي أسس في عام 1928 على يد البنا حسن، والذي أعلن صراحة تكفيره لجميع المسلمين ولم يستثني أحدا إلا هو ومن ينضوي تحت حزبه، فجعل الحزب هو الذي له الولاء والبراء. ثم جاء من بعده خليفته سيد قطب عفى الله عنا وعنه، وكفر المسلمين جميعا ولم يستثني حتى المؤذنين على المنائر، وقال أن هذه الأمة والمسلمين الآن عادوا إلى الجاهلية، ارجعوا إلى كتاب الضلال وإلى مؤلفاته عفى الله عنه. ولا شك أن هذه الثورة على المسلمين والنيل منهم وتكفيرهم بلا تخصيص أو استثناء، أنا أتوقع أن للعوامل النفسية التي أحاطت به من خلال وجوده في السجن سنين عددة، ومن خلال ما مورس عليه من ممارسات وعلى من مثله لها تأثيرها النفسي مما جعله يتجرأ المسلمين جميعا ولم يستثني أحدا. ثم بلينا في هذا الزمان بمن تأثر بهذا الفكر، وهم من يسمون بالقاعدة وداعش والنصرة والقعدية من الخوارج الذين تأثروا بهذا الفكر، فكر حسن البنا وسيد قطب، وهو تكفير المسلمين أو والخروج على الولاة وإيذاؤهم. فالآن نرى هذه النبتة الخبيثة التي تسمى داعش، التي أضرت بالإسلام أيما ضرر، كم سفكت من الدماء وانتهكت من الأعراض ودمرت الدور وشردت الأسر إلى غير ذلك. ولأجل ذلك نرى أن هذه النبتة الخبيثة ومثلها القاعدة والنصرة ونحوهم، كم جروا للإسلام والمسلمين من ويلات في هذا العهد، ولم يسلم منهم حتى المسلمون في مساجدهم. تفجير وتدمير وإرهاب، نالوا من المسلمين وآذوهم وقتلوا فيهم أعظم مما نالوه من أعداء الإسلام الصراح. لا يرحمون من وقع تحت أيديهم، ولا يترفعون عن ممارسة الإجرام الشنيع الذي لا يمكن لعاقل أن يؤيده أو يراه، ولا يحزن أو يتألم. الإخوان المسلمون، كل بلية الآن تحصل في المجتمعات الإسلامية والدول الإسلامية تجدهم خلفها. سوريا من خلف ومن هو الذي أشعل؟ نعلم أن في هذه الدولة من فيها، ونعلم أن رئيسها قام بأعمال إجرامية لا تغتفر، ولكن حنانيك الشر بعضه أهون من بعض. سوريا الآن هذه البلد المعطاء رجالا ونساء وأرضا كانوا ينعمون بالخيرات العظيمة، ويصل جميع البلاد من خيرها، أصبحت الآن خراب ودمار. والسوريون الرجال الأحرار الذين لهم مواقف مشهودة في خدمة الأمة الآن مشردون في بلاد كثيرة، واحتوتهم أيدي التنصير وغير ذلك من الأمور التي ما كان لها أن تكون لولا ما وقع عليهم من ظلم عظيم وخديعة خدعوا بها من قبل أدعياء الربيع العربي الذين ينحرون في كل مكان ولإحراق البلاد والعباد، أشعلوا الفتنة في سوريا ثم انتقلوا كذلك في بلدان أخرى كليبيا واليمن والبلاد الأخرى في غير العالم العربي، ولا داعي أنني أذكرها، لكن يهمنا الآن العالم العربي الذي هم قريبين منا. ثم أيضا تدخلوا في بلاد كثيرة وفجروا فيها، المملكة العربية السعودية التي هي مهبط الوحي وتحكم بشريعة الله النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، لم تسلم من شرهم، فجروا وقتلوا ودمروا وخربوا. وكذلك ما حصل في الكويت وفي بعض الدول العربية الأخرى، يعني قتلوا المسلمين وتركوا من يستحق أن يقوموا ويوحدوا الكلمة مع إخوانهم ليصد شرهم على الإسلام والمسلمين. أيضا لا يزالون حتى الساعة يتآمرون جميع البلاد ودول الخليج العربي، هذه الدول الآمنة المطمئنة المستقرة والتي لم ولا في يوم لم يكن لها يد في فتنة أو في تخريب أو دمار، شعوب مسالمة يأتيها من جميع بلاد العالم من يكتسب الرزق الحلال فيها، يكرمون الضيف ويناصرون المظلوم ويعينون الفقير وينشرون الدعوة. وبالرغم من ذلك رفعوا عقيرتهم يدعون بإقامة الربيع العربي، وهذا الربيع المسموم وهو ربيع إبليس والشيطان وليس ربيع الرحمن، لأن هذا الربيع الذي يزعمونه يقصدون حرق الأوطان وقتل الإنسان وتدمير الحضارة، هذا هو ربيعهم. ومع الأسف لا يزالون يمارسون التغرير بالناس وأيديهم مطلقة، جروا للمجتمعات وخاصة مجتمعات الخليج العربي النقمة والكراهية ظلما وعدوانا من جميع شعوب الأرض الذين اكتووا بويلات تآمرهم وشرهم من خلال تغيير السذ، من خلال التغرير بالسذ والبسطاء والشباب، وأودوا بهم إلى أتون الفتن وأماكن الحروب وزادوا النار نارا، يدعون الشباب اذهبوا جاهدوا، يدعون السذج من رجال الأعمال أعطونا الأموال ننقذ إخوانكم، وهم كذابون. أعطوني واحد من دعاة الفتنة ودعاة الذين يسمون الجهاد وكذا، أعطوني واحد منهم ذهب ولده أو أخوه إلى أماكن الفتن، أبدا لا تجد منهم واحد، إنما ينمون تجارتهم بأموال الفقراء والمساكين الذين احتالوا على ضعاف العقول وأخذوها منهم باسم الصدقات والجمعيات إلى 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 آخرة. وأنا من هذا المكان أحذر من عاقبة الاستمرار في التساهم لهدم هذه المجتمعات الآمنة المطمئنة. شعوب الخليج العربي شعوب آمنة مطمئنة، نفع الله بها العالم بأجمع، منها المملكة العربية السعودية التي فيها بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطبع ملايين المصاحف توزع في جميع بلاد العالم، ومنها الإمارات العربية التي انتشر خيرها إلى جميع بلاد العالم، الجمعيات الخيرية ومساعدة الفقراء والمساكين ودعم كل عمل خيري، وغيرها من دول الخليج الأخرى. أحذر من هذه الفئة، إن لم يقوموا حكام دول الخليج العربي بإصدار أنظمة واضحة صريحة تحد من شر هذه الفئة الطاغية قوارج هذا الزمان، فإن هذا الخليج الذي هو سلة غذاء العالم والذي يحاك له المؤامرات وتحاك له الحذائل من أجل سلب خيراته، كما سلبت خيرات العراق الآن وذهبت في مهب الريح يوميا، مئات القتلى ومئات المصابين والأموال العظيمة التي تهدر في سبيل الشيطان بسبب الفتن والشر. لا بد من توحيد الكلمة، ولا بد من إصدار أنظمة قوية تحجم كل من يريد شرا بهذه المجتمعات. نحن يا إخوان ترى في مهب الريح الآن، لا نتوقع أننا الآن في مأمن، لم يمر على التاريخ، لم يمر على دول الخليج العربي تاريخ مثل تاريخ اليوم الخطير الذي ينم عن مستقبل مجهول، إلا إذا كاتفت الأيدي وأصدرت الأنظمة التي تحد من حماقة الحمقى واللامسؤولين الذين سيجرون على بلادهم وعلى الإسلام والمسلمين الشر الوبيل، وهم إن شاء الله حكامنا في الخليج العربي. نشهد الله سبحانه وتعالى أنهم منا ونحن منهم، لم نرى منهم إلا خيرا ولم نرى منهم إلا صدقا مع شعوبهم وإخلاصا في تنمية أوطانهم. ننعم ولله الحمد بهذا الأمن وبهذه الخيرات، وننعم ولله الحمد بما تقدمه هذه الدول المباركة من خيرات لجميع المسلمين في العالم وغير المسلمين.